بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من المؤكد أن أي دولة كما تفضلتم أنها لابد أن تقوم على برنامج ولديها مشروع، إلا أن من أولويات هذه الدولة من أجل تنفيذ هذا المشروع أو برنامجها الذي يعلن أو أحيانا غير معلن، أن يكون الوضع الاقتصادي أو الحالة الاقتصادية حاضرة في يعني في رؤى القائد أو في رؤى القيادة. فإذا غابت يعني التوجهات الاقتصادية والرؤى الاقتصادية من تلك الأطروحة أو ذلك المشروع، بالتأكيد سيكون هناك خلل حقيقة في استقطاب الآخرين. يعني القاعدة هي حينما تريد أن تقتنع بأي قيادة ما أو بأي تحول أو أطروحة تغييرية، لا بد أن تضع في حساباتها، خصوصا أي قاعدة تضع في حساباتها الأولويات الاقتصادية. يعني الفرد لا بد أن تنفذ، يعني أن ينفذ رغباته الاقتصادية أو المادية. يعني لا بد أن تكون حاجاته المادية يعني قد أتيحت له وقد نفذت. وبالتأكيد أن هذه الحاجات الاقتصادية هي حاجات يعتبرها أي فرد هي مشروعة.
نعم.
يعني حاجة التربية التي ممكن أن يقوم عليها نشأه، لا بد أن تكون قد توفرت عليها أو توفر عليه على ذلك أبسط الحقوق الاقتصادية. لذلك نجد أن أكثر المجتمعات، لا أريد أن يعني أنظر لهذه النظرية ولا أريد أن أعمق لهذه النظرية، ولكن أقول أن أكثر المجتمعات أن دواعي التغيير قد يكون أحيانا بدافع اقتصادي، يعني
نعم.
استقطاب القواعد من قبل القيادة أو من قبل القائد أو من قبل الأطروحة هي ليست إصلاحية بما هي إصلاحية، وإنما هو يعني تأكيد للجانب الاقتصادي. أنا لا أريد أن يعني أؤكد النظرية الماركسية من هذا الجانب، ولكنه أيضا هناك جانب أن لا يغفل، يعني حتى الإسلام لم يغفل الجانب الاقتصادي.
نعم.
يعني الجانب الاقتصادي هو حق مشروع لكل فرد بغض النظر عن انتماء للإسلام أو عدم انتماء. حتى هي القاعدة الإلهية أن الله تعالى يعطي من سأله ومن لم يسأله، وهذا القانون الإلهي حقيقة قانون عدل، قانون سلام، قانون يعني محبة لكل إنسان على وجه هذه الأرض، حتى لو كان قد يعني لم يطع الله تعالى، لكن الله تعالى برحمته وكرمه أن يغدق على عباده كل نعمه دون استثناء.
نعم.
لكن بعد ذلك هو الإنسان لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نعم.
الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يستجيب لهذا التغيير حينما يرى من نفس الإنسان الصدق والإخلاص. لذا أقول أن الجانب الاقتصادي هو جانب مهم في أي أطروحة كانت. لذا نجد أن يعني دولة الإمام المهدي عليه السلام هي الدولة الإلهية والدولة العالمية، هي الدولة النموذج للعدالة، تضع في يعني حساباتها وفي أولوياتها الجانب الاقتصادي. لذا نجد أن كثير من الروايات يعني الظهور تؤكد وتشير إلى أن هناك تحول اقتصادي إيجابي جدا للعالم بأكمله، يعني ليس لأتباع أهل البيت عليهم السلام وحدهم، إنما سيعيش العالم كله في حالة من السلام. لأنه النزاع اليوم، النزاع الحقيقي، النزاع الدولي هو نزاع اقتصادي.
نعم.
تجد أن هناك يعني في أولويات هذه الدول مثلا تنافس على ثروات معينة، كل دولة تدعي أن هذه الثروات لها، أو أن التوسعات حقيقة، حتى نكون صريحين، التوسعات اليوم هي ليست يعني جديدة، إنما توسعات موروثة من قبل الدولة الإسلامية التي أعلنت توسعاتها. يعني هذه الفتوحات الإسلامية التي تجد أن الدولة الإسلامية تفتخر بهذه الفتوحات
وهذا الإنجاز.
أن
نعم.
الخليفة الفلاني قد فتح الشرق والغرب وتوسعت رقعته الإسلامية على حساب ماذا؟ قطعا على حساب المبادئ، قطعا على حساب القيم، قطعا على حساب الدين. ولذلك نجد أن الـ يعني الإسلام حقيقة لم يأخذ بنظر الاعتبار السعة الجغرافية بقدر ما هي سعة تثقيفية معرفية تكاملية، يريد أن تتكامل الأمم،
ليست
يعني ليست. ولذلك نجد نحن في يعني أطروحة أهل البيت عليهم السلام، في أطروحة أئمة أهل البيت عليهم السلام، أن الفتوحات الإسلامية فتوحات يتوقف فيها أئمة أهل البيت عليهم السلام كثيرا. يعني لابد أن نتأمل، لابد أن لا نجعل أو لا نفسح المجال لأولئك الذين يتغنون بهذه الفتوحات وسعة هذه الفتوحات. هذه الفتوحات إذا أردت أن يعني تعيد الحسابات هذه الفتوحات والنظر في هذه الفتوحات، تجد أنها أكثرها فتوحات سلبية، كانت رد سلبية على على الإسلام والمسلمين. وأنا لا أريد أن أفتح يعني أفتح هذا الموضوع، ولست في صدد ذكر هذه السلبيات، ولكن أقول أن التوسع يعني المادية هي كانت أيضا يعني التوسع الإسلامية آنذاك كانت توسع اقتصادية. يعني الخليفة يريد أن يضم مساحات أوسع وأوسع وأوسع ل يعني خزينته نعم، يحصل على موارد اقتصادية ويحصل على الجواري ويحصل على الغلمان ويحصل على الثروات. وحتى أن بعض الجيوش الإسلامية كانت دواعيها وثقافتها هو الحصول على الغنائم، هو الحصول على الغنائم. حتى اليوم هذه هي وراثة، اليوم الدول الكبرى هي وراثة لذلك لتلك الفكرة، الفكرة البائسة حقيقة حينما أرادت أن تتوسع على حساب القيم. لذلك نجد أن الصراع الدولي والنزاع الدولي اليوم هو نزاع اقتصادي صرف في الواقع، يعني ترجع في حقيقته أكثر ذلك إلى الحالة الاقتصادية. لذا نجد أن دولة الإمام المهدي عليه السلام قدمت كأطروحة اقتصادية أن تسعى بكل يعني بكل جهدها لتقديم أفضل السبل العيش ويعني سد حاجات المواطنين مواطنيها بأن تنفذ كل يعني الحقوق المشروعة. لأنه اليوم نجد أن الدول كلها تتصارع على كما قلت على الحالة على الحصول على الحالات الاقتصادية وعلى الحالات الأخرى، وأن حتى في داخل الدول حتى في داخل الدولة نجد أن الصراع على ماذا؟ على النظام الاقتصادي غير
على الثروات
على الثروات على النظام الاقتصادي غير صحيح غير ناجح، يعني غير إيجابي تماما. دائما هو يعني يحاول أن يسعى إلى أخذ حقوق وغمط حقوق الآخرين من أجل الحاكم، من أجل الطبقات التي يكون لها ولاءها للحاكم. وهذه عامة في كل الدول شرقا وغربا شمالا وجنوبا بكل توجهاتها. لذلك نجد أن للأسف الشديد الأطروحات التي يعني قدمت عدا أطروحة أهل البيت عليهم السلام هي أطروحات بائسة. لذا نجد أن أطروحات يعني أطروحة الدولة المهدوية هي أطروحة أن تضمن العيش يعني تكفل العيش السعيد والحاجات الضرورية كلها مضمونة ومكفولة في نظام إسلامي صحيح حقيقة. نحن نستذكر يعني النظام الإسلامي الذي قام به أمير المؤمنين عليه السلام مثلا.
هنا سؤال
نعم
سمحت
نعم.
السيد في مقارنة مع أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو الشخصية الثانية بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين إمامنا، يعني مقومات الدولة رغم الفترة الزمنية القليلة رغم التهالك الدولة وضعفها، لكن الإمام كانت عدالته واضحة في شتى بقاع الدولة الإسلامية. مقارنة مع دولة الإمام سمحت السيد إذا أخذنا هذا الجانب.
بالتأكيد قلت أن دولة الإمام يعني أفرزت كثير من الحالات الإيجابية وأعطت رؤى اقتصادية واضحة المعالم. نجد أن الحاكم هو يعني الحاكم الإسلامي والإمام أمير المؤمنين عليه السلام على رأس الهرم هرم دولة كان يتابع جزئيات الأمة، بحيث أن كثير من الروايات تشير إلى أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان لديه مثلا ديوان، يعني ديوان بمعنى السجل
السجل, نعم.
السجل. أي مولود يولد أي مولود يولد يذهب مثلا والده أو مثلا من يعيله إلى الإمام عليه السلام ليسجله. ما الذي يعني
ما فائدة هذا
التسجيل؟ الإمام عليه السلام يسجله ويثبته كشخص كمواطن في هذه الدولة الإسلامية، له حقوقه عليه واجبات.
نعم.
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يضمن له حق الرعاية، حق الكفالة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يعين له راتبا، يعني حتى تشير بعض الروايات تقول أنه شخص يقول أنه حينما ولد لي ولد، أو قال بنت، حينما ولدت لي بنت ذهبت إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجلتها، أثبتها في السجل، في سجل أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر لها 3 دنانير، أمر لها لهذه البنت 3 دنانير
راتبا شهريا
للطفل، وراتب شهري للأب والأم هذا يجري، أما للطفل أيضا. لماذا؟ يقول لكسوة الشتاء وكسوة الصيف، هكذا يحدد الإمام عليه السلام، ولما تحتاجه هذه الطفلة. لاحظوا من هذا وأمثاله نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يلاحظ يعني مفردات هذه
هذا النظام التكافل، أو هذه الكفالة من الدولة تعمل بها الآن دول
الدول المتقدمة بحمد الله تعالى. نحن المسلمون بحمد الله تعالى نحن نبث هذه النظريات للآخرين، الآخرين يستفيدون منها. الآن كما تفضلتم أن كثير من أنظمة أمير المؤمنين عليه السلام طبقت في الدول
الغربية
الأوروبية، والآن هي في أسعد حالاتها كثير، يعني لا أقول في مطلقا، وإنما قطعا أنها حينما تقارن بالدول الإسلامية قطعا هي أسعد وأفضل. اليوم الحالات العامة، الحالات التي يعيشها المسلمون هي من أزر الحالات ومن أسوأ المراحل التي يمر بها المسلمون، سواء كان في العراق وفي غيره. كلهم الآن يعانون من عدم يعني ارتياحهم للحاكم، من عدم ارتباطهم بالحاكم، من عدم تحسس الحاكم لكل هذه. اليوم كثير من الخدمات لماذا
معطلة؟
اليوم أهم شيء وأبسط شيء، أهمه وأبسطه هو الكهرباء. لم نجد أن يعني للأسف الشديد أن كثير يعني كثير من المواطنين هم هذا أول الحقوق اليوم. أول الحقوق التي لا بد أن توفر هو حق الكهرباء. يعني هي حق الكهرباء، هذه ليس هو الكهرباء بما هو الكهرباء، الكهرباء بما هو من يعني ما يتعلق متعلقات هذه الخدمة،
تبعات هذه الخدمة. نعم،
هناك تداعيات قطعا لم تتوفر، وهي أبسط ما يمكن أن تستثمر. يعني هناك استثمارات، شركات أجنبية ممكن أن تستدعى، وهذه الشركات الأجنبية كثير ما حاولت أن تبحث يعني أن تصل إلى العراق من أجل إنشاء مثل هذه المحطات، لكنها صدت لأسباب شخصية، ولا أدري، لا أريد أن أثير هذا. على كل حال أنا ليس من شأني أن أبحث هذه الملفات، هذه الملفات
الشيء بالشيء يذكر،
ولكنه هذه من جزء حقيقة، هي ليست حالة سياسية. أنا أرجو أن أنبه لكثير من الأخوة أن ما أذكره من ما يتعلق بأحوال الأمة، بأحوال المواطن، بأحوال الشعب العراقي، هي ليست حالة سياسية كما يظنون. يعني حتى بعضهم أنه سألني قال أنت يعني تدخل الحالة السياسية، أقول ليس الكهرباء ليس حالة سياسية،
هذه خدمية.
الحشد الشعبي ليس حالة سياسية، قتل الشيعة ليس حالة سياسية، إنما كلها هذه من أصل المذهب، من أصل الدين، هذه من أصل الدين. إذا لم نستذكر يعني من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، ها من هذه القاعدة ننطلق. على كل حال، لذلك أقول يعني أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يكفل معيشة أرقى ما كان يتمتع به المواطن في دولة أمير المؤمنين عليه السلام، وبغض النظر انتماء، حتى لو كان منافقا، حتى الأشعث بن قيس ومجموعة الأشعث بن قيس كانت تتمتع بأحسن الحقوق، حتى الخوارج أولئك الذين كانوا يقفون أمام أمير المؤمنين عليه السلام في جبهات القتال يتمتعون بحقوقهم، بل يتمتعون ليس بالحقوق فقط، يتمتعون بحق الرأي، بالتعبير. هناك كثير من الروايات تشير إلى أن هناك 6 مساجد في الكوفة، هذه في الكوفة مساجد كانت تشتم عليا عليه السلام علنا، وهو في عاصمته، وهو في مدينته. فلما جاء لأمير المؤمنين عليه السلام قال يا أمير، قالوا يا أمير المؤمنين هؤلاء يشتمون يعني يشتمونك في مساجدهم، احنا يعني لا يمكن أن نسق. قال لا لا، دعوهم يعبروا عن رأيهم. عجيب، هذه دولة أمير المؤمنين عليه السلام. قطعا أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، من أراد أن يعني أن يستشف الرؤى لهذه الدولة المهدوية أن يرى الدولة العلوية، دولة أمير المؤمنين عليه السلام، هي طبعا النموذج الحقيقي لدولة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهي المقدمة والتمهيد. الإمام عجل الله فرجه، نجد أن هناك كثير من الروايات تشير إلى أن الإمام سيضمن الحالة الاقتصادية، والضمان هذا يأتي حقيقة من مدد غيبي، يعني أن الله تعالى يسدد الإمام ويمد هذه الدولة المباركة بحالة غيبية، بحيث أن هناك روايات تشير إلى أن الأرض تخرج فلذات أكبادها، فلذات أكبادها يعني فلذات أكبادها يعني كل ما تختزنه الأرض من معادن، من بترول، من إلى آخره، كل ذلك الأرض. كم نحن الآن يعني نحاول أن نسعى أن نستخرج ما في الأرض في بواطنها، الأرض هي التي تخرج، هي التي تقدم للإمام عليه السلام هذه الأمور وهذه الثروات. أنا أعتقد أنه هذه الرواية وأمثالها كثير، إما أن تكون العدالة لها أثرها، طبعا قطعا أن عدالة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيكون لها أثر تكويني. الله سبحانه وتعالى حينما يرى صدق الحاكم، الله سبحانه وتعالى يعطي حقيقة للحاكم وللأمة الصادقة والمخلصة يعطيها هذه الثروات. الله سبحانه وتعالى خلقها لهم، يعني لم يخلقها لأحد، يعني لم يخلقها لا للجن ولا لمخلوقات أخرى، خلقها لهذه الأمم، لكنها هذه الأمم لم تستثمر كما أنها لم تستثمر هذه الثروات. سلمان عليه السلام، سلمان الفارسي، كان يقول لو أنهم اختاروا ما اختاره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله، هو أمير المؤمنين عليه السلام، لو اختارت الأمة أمير المؤمنين عليه السلام لأكلت من فوقها ومن تحت أرجلها ومن عن يمينها وعن شمالها، يعني كل هذه الثروات لو اختاروه، لكنه سوء حظ الأمة هذه التعسة التي اختارت هذه الوجودات حتى وصلت إلى هذا التهالك وهذا القتل وهذا الدمار وهذه المطاردات، وكل ذلك متوقع، وهذه الدماء النازفة تبقى نازفة حتى تختار ما اختاره الله تعالى وهو الإمام المهدي. هذا خيار الله، خيار الله حينما يعني خلفه، يعني جعلوه هؤلاء وراء أظهرهم واختاروا ما أرادوه، فليتلقوا كل هذه المصائب وكل هذه المشاكل وهذه البلايات. لذلك نجد أن الإمام المهدي عليه السلام سيحقق حقيقة كل طموحات الأمم، كل أحلام الفرد الذي يعيش حرمان، يعيش يعني الآن لاحظوا التفاوت الطبقي، طبعا هذا التفاوت الطبقي حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حدث تفاوت طبقي مقيت، يعني مقيت جدا جدا، يعني حينما أقول مقيت، نعم مقيت، يعني هو هؤلاء وريث أولئك الذين جعلوا التفاوت الطبقي قانون دولي، يعني تجد أن الطبقات القريبة للخليفة كانت تتمتع بأفضل، يعني كان فلان يملك من ألف دينار،
نعم،
فقط ثروته ألف دينار، ألف ألف يعني مليون دينار ذهب، يعني مليون سبيكة ذهب، مليون سبيكة ذهب كان الزبير يتمتع بها، وهذا الطبري وابن قتيبة وأمثالهم هؤلاء كانوا يذكرون كل الثروات، هناك جداول يذكرون لهؤلاء. البيوت التي كان يتمتع بها سعد بن أبي وقاص، ما شاء الله، آلاف من الخيول كان يتمتع بها عبد الرحمن بن عوف وأمثالهم. هذا التفاوت الطبقي اليوم نجده موجودا. إذن هناك وراثة لهذه الطبقية أو تلك الطبقية المقيتة، وبين العدالة الإلهية التي لا بد أن تتحقق على يد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام حينما يحقق هذه قطعا أنه يحقق الحالة الاقتصادية والرفاهية الاقتصادية، سينعكس ذلك على الحالة الاجتماعية والحالة الفكرية والحالة الثقافية. اليوم دول أفريقيا من أفضل الدول حقيقة ومن أغناها، الثروات والمعادن وكذا، ولكنها غير مستثمرة للأسف الشديد، والتخلف للأسف الشديد التخلف الفكري والثقافي في الدول الأفريقية أكثر مما يتصوره الآخرون، وهي مستعمرات لأنه لم تستخدم هذه الثروات، مستخدمة لغيرها. وشوف دائما ترى أن هذه الشعوب المسكينة الفقيرة تعيش من الحرمان ما لا يصدقه أحد. إذن هناك لابد أن يكون توازن في دولة الإمام عليه السلام، سيكون توازن بقدر ما هناك تحقيق للبرنامج الاقتصادي والرفاهية الاقتصادية، أيضا سيكون هناك تحقيق للبرامج الاجتماعية والعقائد الثقافية والترفيهية كذلك، وكثير عندنا من هذه الروايات.
سمعتم سمعت السيد، سمعت السيد سؤال، هل لطريق الإعجاز دور في استخراج الأمة واستخراج الوضع الذي تعيشه وبالتأكيد على يد الإمام، هل للجانب الإعجازي من قبل الإمام في استخدام الولاية التكوينية والإعجاز في جعل هذه الحالة الاقتصادية مستقرة واستخراج ما يمكن استخراجه من كنوز الأرض ومن ثرواتها؟
من المؤكد أن الحالة الغيبية هي حاضرة في حركة الإمام عليه السلام من أول ظهوره حتى آخر لحظة، ولكن كما أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يستحضر دائما، يعني يجعل الحالة الغيبية دائما هي حاضرة عنده، يعني النبي صلى الله عليه وآله أحسنتم بالتأكيد، يعني تربية الأمة تربية النشأ، يعني إذا اعتمدت الأمم على الحالة الغيبية عند الأنبياء تراخت وتكاسلت وانتهت، لكن الأنبياء أرادوا أن يربوا هذه الأمم. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يعني يمرن هذه الأمة على الحالة الطبيعية على ما يجري عليه، حتى أن عندنا روايات أن الله تعالى يريد أن تجري الأمور بطبيعتها، يعني الحالة الغيبية حاضرة، لكن الإمام عليه السلام أيضا يعني لا يستخدم الحالة الغيبية في كل أحواله، حتى في الغيبة، حتى في حالة الغيبة، الغيبة الإمام عليه السلام يتنقل من مكان إلى مكان كما أي شخص يطارد من قبل الدولة تماما، يعني يتصور الإنسان أنه مثلا هو لا يرى، لا هو يرى ويتعامل، قد أننا ممكن أن تعاملنا مع الإمام عليه السلام كثيرا، ممكن أن جلسنا مع الإمام لكن لا نعلم، لا نعلم الإمام عليه السلام يغير هويته، يغير كثير عندنا كثير أنه مثلا ملابس، الآن لو أردنا أن نطبق الحالة هذه على أي شخص هو مطارد من قبل السلطة، في أيام النظام الدكتاتوري كان الإنسان مطارد، كان المؤمن مطارد من قبل النظام، لذلك نجد أنه مثلا يغير هويته، اسمه، ملابسه، كثير، حتى أن عندنا أن من التقى بالإمام عليه السلام يقول من أنت؟ يقول أنا سيد محمد، هو الإمام عليه السلام محمد ابن المهدي،
وكذلك
سيد محمد، أنا سيد محمد أحد العلماء مثلا. فلذلك نجد أن الإمام عليه السلام حتى في غيبته لا يستعمل دائما الحالة الإعجازية، نعم في بعض الأحيان يستعمل، عندنا مثلا طي الأرض، وإن كان طي الأرض أيضا هي ليست حالة إعجازية، إنما هي يقوم بها كثير من المؤمنين الذين الله سبحانه وتعالى يعني صدقوا مع الله تعالى، فهيئت لهم الأسباب حتى أنهم يتنقلوا من مكان إلى مكان دون أي واسطة، وعندنا من العلماء رضوان الله عليهم، أنا يعني أعرف بعضهم كان يتنقل من المدينة هذه إلى المدينة التي هي تستغرق أكثر من 15 ساعة، كان ينتقل بها بربع ساعة ب15 دقيقة، قد أن هذه لا يتقبلها كثير من الأخوة من المشاهدين، ولكن هذه أن الإنسان إذا صدق مع الله تعالى وتعلق مع الله تعالى، الله سبحانه وتعالى يفتح له أفق،
يهيئ له هذه الأسباب، نعم
هذه الأسباب يهيئها ويجعلها بسيطة. الإمام عليه السلام يستخدم الإعجاز، ولكنه في دولته نعم. في الحالة الاقتصادية قلت أنه أن الأرض هي يعني كأنما هي خزائن للإمام عليه السلام لا تفتح، وعندنا كثير من الإشارات أن كثير من الخزائن لا تفتح إلا للإمام عجل الله فرجه الشريف. حتى يعني حتى مثلا بعض الإشارات إلى أن الأهرامات هذه ثروات، الأهرامات هذه ثروات تفتح للإمام عليه السلام، خزائن تفتح للإمام، هذا جزء من الخزائن. خزائن أخرى الإمام عليه السلام حينما تستخدم لديه الحالة الإعجازية جانب، والأكثر أن التخطيط الاقتصادي حالة العدالة الاقتصادية التي يستخدمها الإمام، الأطروحة الاقتصادية الواضحة المعالم الإمام عليه السلام حينما يستخدمها بالتأكيد أن المسألة الاقتصادية تتعافى وتنتعش في عهده عليه السلام. إذن غياب التخطيط الاقتصادي أي أطروحة اقتصادية سواء الأطروحات الماركسية أو الرأسمالية هي لم تسعى يعني لم تصل إلى حد العدالة وحد التكامل إلا أطروحة الإمام عليه السلام. سيقدمها الإمام عليه السلام أطروحة اقتصادية متكاملة نعم، وتسددها الحالة الغيبية قطعا، أن الله تعالى يسدد دولته عن طريق الإمام.
أحسنتم سمعت السيد، أشرتم أيضا إلى الجانب الاجتماعي، الاقتصاد أساس لبناء اجتماع، كون هناك حقوق وهناك واجبات، كون هناك مستحقات لكل إنسان، وتفضلتم وقلت هناك في دولة أمير المؤمنين كان يعطي حتى الطفل الرضيع في حال ولادته، فكيف تكون الحالة الاجتماعية نتيجة هذا البناء وهذا التأسيس الاقتصادي العملاق للدولة العالمية دولة الإمام عجل الله فرجه الشريف؟
الحالة الاقتصادية
تؤسس للحالة الاجتماعية.
نعم بالتأكيد قلت أن ذلك ينعكس على الحالة الاجتماعية والحالة الثقافية كذلك. لاحظوا أن التشرذم الذي يصيب كثير من الأسر هو حقيقة يعني بسبب الحالة الاقتصادية التي غير سليمة. اليوم لو ضمننا يعني حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الشاب، اليوم لماذا هذا الانحراف عند بعض الشباب؟ لأنه يعني تجد أن هذا الشاب يكمل جامعة، يكمل دراسة وينتظر ينتظر 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 حتى أنه فرص عمل غير متوفرة، قطعا أن هناك فراغ يعيشه يعني عوز مادي يعيشه، بالتأكيد أنه قد يرتكب ما لا يحمل عقباه. المرأة حينما يعني نوفر لها كل الإمكانيات، أنا لا أعتقد أن المرأة تضطر إلى أن تخرج إلى معمل أو تخرج إلى سوق أو تخرج إلى كذا، لأن قلت أن النظام الاقتصادي نظام بائس حقيقة نعيشه، لذلك جعلنا المرأة تترك مهمتها وتذهب إلى يعني ما يمكن الحصول على لقمة العيش. لذلك أنا أجد أن الإمام عليه السلام حينما يشير في أطروحاته إلى الشباب وإلى النساء، يعني هذين عنصرين أنا يعني حتى وليس محل البحث، ولكن أنا أريد أن أشير لماذا هذا التركيز على أن الإمام عليه السلام يقول مثلا في عند ظهوره مثلا أن أصحابه يتواجدون عنده 313 ومنهم 50 امرأة، يعني من هؤلاء 313 50 امرأة، 50 امرأة قطعا ان هذه 313 هم النخب.
نعم
نخب،
المقربون،
النخب المقربون. نعم. القادة الذين سيكلفهم الإمام في مهام دولية كبرى. لاحظوا الإمام عليه السلام، أطروحة الإمام، مشروع الإمام، مشروع الأئمة عليه السلام، التأكيد على مكانة المرأة، على قداسة المرأة. قداسة المرأة مهمة عند أئمة أهل البيت عليه السلام، لا كما يدعيها البعض. البعض يقول أن مثلا الدولة الفلانية، دول أوروبا وغيرها، هي التي تضمن وتكفل وترعى حقوق النساء،
حقوق
المرأة. لكن تجد من يطلع على دول أوروبا وكذا يجد أن المرأة ممتهنة امتهانا يعني مؤلما حقيقة، مؤسف مؤسف أن المرأة مثلا امرأة عمرها 60 عام أو 70 عام واقفة في هذا البرد، تأخذ مثلا بطاقات أو تعطي بطاقة وتأخذ يعني جابي للدولة، جابي أموال للدولة، أي حق هذا؟ أي حق هذا؟ في حين أن نجد أن أطروحة الأئمة عليهم السلام أن المرأة من القيادات، يعني المرأة 50 امرأة من القيادات ممن تكلف بمهام، يعني بمهام قيادية. لذلك نجد أن بما أن هناك
للتوضيح نعم. من ضمن 313 أم غير
من ضمن هؤلاء وهذا شيء مهم وليس غيرهم. إذا قلنا غيرهم يعني هناك يعني مهام غير مهام هؤلاء 313 نعم. إنما 50 امرأة من جملة من ضمن 313 يعني من ضمن القيادات، من ضمن هذه النخب التي انتخبها الإمام عليه السلام انتخب 50 امرأة. وكذلك التأكيد والتركيز على الشباب، لذلك نجد أن أكثر أصحابه عليه السلام من الشباب. نجد أن الأطروحات الوضعية كلها ركزت على الشاب وعلى المرأة، ودعت بأنها هي التي تكفل حقوق هذين المجموعتين المرأة والشباب، في حين أنها هي أجهضت كل مشاريع الشباب وأجهضت كل مشاريع المرأة. اليوم المرأة ممتهنة حقيقة، اليوم المرأة غير مقدسة، اليوم المرأة يعني لم تأخذ حقوقها. اليوم الشباب كذلك، الشباب يعانون من حالة من الفراغ، لو كان النظام أمير المؤمنين عليه السلام يطبق لم تجد شابا يعني يفكر كيف يعيش وكيف يقضي وقته وكيف
يعاني من البطالة
يعاني من البطالة نعم. وهذه البطالة هذه يعني هي التي تهشم الحالة الاجتماعية حقيقة. لذلك نجد أن الحالة الاقتصادية لو تعافت في أي مجتمع كان لضمننا كثير من حقوق، كل حقوق هؤلاء. لذلك نجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف إذا وفر الحالة الاقتصادية والحالة المادية نجد أن يعني كل ذلك يعني الحالة الاجتماعية ستتعافى، لا تكون هناك حالة من التقاطع أو القطيعة أو الصراع أو التناحر، إنما سيكون هناك السلام والمحبة والرخاء وإلى آخره. لذا نجد أن الحالة الاقتصادية مثلا على سبيل المثال أن في بعض الروايات تشير إلى أن يأتي الإمام عليه السلام فيوزع الثروات، يعني يوزع الثروات كما كان أمير المؤمنين عليه السلام ينظر إلى بيت المال، ينظر نظرة هكذا يقول أعطوا لكل شخص مثلا 50 دينار، يقول توزع هذه الثروات على أهل الكوفة، فلم يبقى أحد إلا وقد أخذ حقه ولم يبقى شيء من بيت المال. أمير المؤمنين عليه السلام هكذا يعني التقط لقطة واحدة، عرف كم موجود في بيت المال وكم يستحقه الآخرون وانتهى الأمر. الإمام عجل الله فرجه كذلك، لذلك يحث المال حثوة، يعني يعطي حتى أنه يقول يا مهدي أعطني. تجد أن هناك يعني فراغ حقيقة، فراغ عند كثير من الناس، يعني حالة عدم الإشباع هذه متوفرة. لذلك تجد أن بعض النماذج في دولة الإمام عليه السلام يلاحقون الإمام يقول يا مهدي أعطني، أنا فقير ما عندي، يعطي 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 حتى أن هذا السائل يقول إلى أين أذهب
بهذه
اكتفاء الأمر. اكتفاء صار اكتفاء، هذا اكتفاء، يعني الإمام عليه السلام يعطي حالة من الشخصية، يعني الشخصية دي كل شخص بحيث أنه يعيد الثقة في نفوس الآخرين. عندنا من بعض الأخبار أن السيد المرتضى رضوان الله عليه كان هو المرجع في وقته في بغداد، وكان لا يوزع الرواتب لطلابه، لا يوزع الرواتب، إنما ماذا كان يفعل؟ لديه صندوق خزينة الأموال موجودة، ويعطي مفتاحا لكل طلبة من طلبتي، يقول متى ما احتجتم
خذوا
من هذه بدون أن تراجعونني. تجد هل من ممكن أن يفكر أحدهم أن يأخذ أكثر من حاجته؟ لأنه أعطى الثقة،
حالة الثقة.
لذلك نجد أن الإمام عجل الله فرجه سيكون بهذه، خذ ما تشاء ما تريد. حتى أنه يقول لا يستطيع أحدا أن لا يعني لا يدري أين يضع صدقته. الكل أين يضع صدقته؟ لأن الكل غير محتاج، وحتى المحتاج يقول أنا يكفيني قوت يومي هذا قناعة.
بهذه القناعة
حينما يرى القائد، حينما يرى القيادة مخلصة معه وصادقة وأنها من أجله، عند ذلك لا يمكن أن يفكر في يوم من الأيام أن يختلس شيء. لكنه هذا عدم الإشباع نابع من أين؟ نابع من أنه هذا يفكر بأن حاجاته، أن حقوقه مسلوبة، ولا بد أن يعني يقفز على الحق ويقفز على القانون ويقفز على النظام فيأخذ ما لا يستحقه. فلو ضمن الحاكم له الصدق والإخلاص والتعامل معه لكانت مواطنته 100%. لذلك نجد أن حالة المواطنة في دولة الإمام عليه السلام ستتصاعد حتى تكون من أرقى، يعني من هي المواطنة النموذج، لأنه هذا يعني أي شخص سيرى أن دولته هي الدولة التي تحقق كل طموحاته، وأن هذا القائد هو الذي سيحقق كل ما يريد وكل طموحاته. لذلك لا عدوان ولا تعدي ولا تناحر ولا اختلاس ولا رشوة ولا تجاوز على حقوق الآخرين.
أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد، حقيقة عندنا محورة، لكن لا أدري إن كان يسعنا الوقت قبل الفاصل أو بعد الفاصل، لدينا دقيقة واحدة قبل الفاصل. المحور سمعت السيد، الجانب الاقتصادي، البناء الاقتصادي، التأسيس الاقتصادي لدولة الإمام، وأيضا بالتأكيد الارتباط العسكري بهذا الاقتصاد. يعني لا أدري كيف سنجيب، لكن ربما بعد الفاصل إن شاء الله، لكن نأخذ مقدمة. نعم. سمحت السيد. نعم. بهذه. نعم. الدقيقة المتبقية قبل الفاصل. نعم.
بالتأكيد أن الإمام عليه السلام، حتى الأئمة، يعني بالمناسبة حتى جيش الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وجيش الإمام الحسن عليه السلام ما كانوا يعانون من الحالة الاقتصادية يعني لميرة جيوشهم، الجيوش مضمونة. الإمام الحسن عليه السلام، يعني كان هناك سؤال من بعض الأخوة طرحه أن الإمام الحسن عليه السلام هل كان يعاني من العوز المادي لجيشه حتى اضطر إلى الهدنة أم ماذا؟ طبعا الإمام الحسن والإمام أمير المؤمنين عليه السلام من قبل، والإمام الحسين يعني حقيقة نموذج القائد. تشير الروايات أن الإمام الحسين عليه السلام حينما توجه إلى كربلاء من مدينة إلى كربلاء، نجد أنه كان يعني يحمل كل الأمتعة التي بإمكان جيشه أن يتمتع بها. يعني حينما يقول الرواة أنه كان له من مثلا من الصناديق من الملابس التي لم تلبس بعد، يعني من الملابس الجديدة، ومن الدباب العطور، كانت العطور في دباب توضع، خزائن من الدباب، قوافل من العطور كانت مع الإمام عليه السلام، قوافل من الملابس كانت مع الإمام عليه السلام، قوافل من الأواني الراقية مع الإمام عليه السلام. الإمام ما لم يأتي من أجل ثورة ومن أجل منصب ومن أجل، كذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كذلك الإمام الحسن، كذلك الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، سيكون جيشه من أقوى الجيوش. يعني ماكو جيش اليوم جيش ينتظر راتبة، جندي ينتظر راتبة، أو جندي أو ضابط يتسلف من جندي حتى يأتي رأس الشهر أو الشهر الثاني أو الشهر الثالث ولم يسلم شيء من حقوقه المسكين. هذا لا يمكن في دولة الإمام، لا تكون. الحشد الشعبي، المجاهدون يتركون مثلا
عوائلهم
وأشغالهم وكذا، تجد أن هناك اختلاسات في بعض في بعض في في بعض الجهات للأسف الشديد، حتى أنهم يعني للأسف الشديد أنه يأخذون ويغمطون حقوق هؤلاء المجاهدون. إذن هناك في عهد الإمام عليه السلام سيكون ضمان لحق الجندي وحق الجيش، يعني وتجد أن الجيش سيكون في انسيابية، بحيث أنه لا يلتفت ولا يفكر في يوم من الأيام أنه ماذا أخلفت لعائلتي أو ماذا جنيت أنا. لذلك نجد إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى إذا وفقنا إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا أن نعيش في جيشه وتحت ظله إن شاء الله.
نأخذ بعض الأسئلة من الحلقة التي مضت. سمعت السيد هنا سؤال عن من أبو صفاء من بغداد، يسأل في رواية بعد مقتل عبد الله بعد 15 يوم يقوم القائم. تكلمنا وأفردنا حلقة في هذا الموضوع، لكن بشكل سريع سمحت السيد، يعني هل هناك رواية؟
أبدا ليس هناك رواية أنه بعد 15 يوم إذا قتل عبد الله يقوم القائم عيسى، ليس
هناك لابد من شروط لهذا
بالتأكيد، يعني كما فصلنا نعم. أنه إذا مات عبد الله لم يقتل، إذا مات ويقتل بعد موته 15 كبش من أهله من عائلته بين الحرمين، يعني بين المدينة ومكة، بعد ذلك يكون على من
أحسنتم. أيضا سمحت السيد سؤال من الأخ سرمد من كركوك في الحلقة الماضية، يسأل هل هناك رايات، راية اليماني، راية الخراساني، أيضا راية للسفياني وهي راية ضلال، لكن للعراق هل هناك راية مخصصة يمتلكها العراق؟
بالتأكيد أنه الروايات لم تشر إلى أن هناك راية يعني محددة، إنما هناك رايات ثلاث تشير الرايات ثلاث في الكوفة تصفو إليه يعني متناحرة، لكنها
تصفو للإمام
عليه السلام، يعني متناحرة، يبدو أنها مختلفة فكريا فيما بينها أو مختلفة في الآلية، لذلك يتناحرون ويتقاطعون فيما بينهم، لكن حينما يأتي الإمام ويقدم بعد ذلك كلها تصفو إليه وتتبعه.
أحسن أحسن السيد، أيضا جزاك الله خير الجزاء. سؤال هنا من الأخت إيمان من البصرة في الحلقة التي مضت، تقول هناك رواية تخص البصرة تشير إلى خراب في البصرة وربما الحرق وربما الغرق، فهل يبقى شيء من البصرة وماذا، هل لها صحة هذه الرواية؟
نعم، هذه الرواية وردت عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه حقيقة ليس من العلامات الحتمية، ممكن أن تتخلف هذه العلامة بالبداء، الله سبحانه وتعالى يدفع عن البصرة وعن أهلها أي مكروه وأي سوء فيما إن شاء الله تعالى إذا أخلصت نواياها أنها تنتصر للإمام عليه السلام وأن تغير ما في نفوسها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يحفظها من كل مكروه. ولكنه ممكن أن تكون هذه الرواية، البعض قد يرجح أن تكون هذه الرواية، قد يعني هذه العلامات قد حدثت في أيام الزنج، في حرب الزنج، كان من أسوأ الحروب التي مرت بها البصرة، قتل وتدمير وخراب وإلى آخره، هذه ممكن أن تكون هذا الخراب ممكن قد مر في البصرة آنذاك وانتهى الأمر إن شاء الله تعالى، وسيدفع إن شاء الله تعالى عن البصرة وأهلها كل سوء وكل مكروه إن شاء الله.
طيب سمعت السيد، هذه الإشارة ربما مثلا إلى حرب ربما تحدث، مثلا الحرب في الثمانينات في زمن الطاغية، هل هذه إشارة ربما إلى هذا يعني القتال تشير يعني إلى خراب من خلال هذا القتال؟
ممكن وهذا يعني ممكن بالتأكيد أنه الحروب التي مرت يعني من مثلا كما في الحرب التي أثارها الطاغية في مع إيران، حقيقة هي يعني كانت البصرة هي ضحية الأولى لهذه الحرب يعني وأمثالها، ولذلك دفع الله تعالى إن شاء الله، وأعتقد أنه هذه مرت وانتهت
إن شاء الله. سمحت السيد، أسئلة هذه الحلقة وأيضا نباشر بها ريثما تأتينا الاتصالات إن شاء الله. سمحت السيد، الأخ أبو فاطمة من كربلاء يسأل عن القدرات العسكرية وكثرة الأعداء في هذه الفترة، كيف يتم الحفاظ عليها وكيف تهيئتها لنصرة الإمام، وخاصة موضوع أحيانا تهيئة عسكرية من ناحية العتاد، أنه يصرف كثير من العتاد في الإطلاقات النارية من خلال تحية للشهداء أو في بعض المناسبات.
طبعا لا بد أن نفرق بين قضيتين، القضية الأولى أنه ما الذي يراد منا للإمام عليه السلام أن نهيئه للإمام، هل فعلا أنا يعني الإمام عليه السلام يتوقف على آلياتنا مثلا على العتاد أو على البندقية أو على السلاح الذي نمتلكه، أو أن الروايات التي أشارت أن لكل منكم لابد أن يهيئ مثلا سهما أو سيفا أو إلى آخره. الحقيقة هو يعني هذا تحشيد وتعبئة للنفوس، أن يكون الإنسان مهيئا نفسيا لاستقرار أي طارئ، وهذه الطوارئ بالتأكيد أنها مهددة يعني الوجود الشيعي، لوجود حركة الإمام عليه السلام. لذلك أننا كيف نهيئ أنفسنا لاستقبال الإمام ولنصرة الإمام عليه السلام، هذا من الجانب. الجانب الآخر أن التجاوزات التي تحدث اليوم في الواقع هي ليست تجاوزات بقدر في يعني هدر في المال، بقدر ما هو هدر في عدم الاستجابة لنداء المرجعية أحيانا من بعض الأطراف حقيقة، من بعض الأشخاص، كما أنه مثلا أعلن سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله تعالى حفاظا على الأنفس وعلى الأرواح وعلى الأموال، أن لا تكون هناك يعني إطلاقات نارية مثلا في مناسبات النصر أو في مناسبات عزاء كما في بعض المناطق. حقيقة هذا يعني إن تكررت هذه الحالة هو تعدي وتجرؤ على نداء المرجعية. ولذلك أنا يعني أعتقد أن قد أن هذه الأمور لم تصل إلى البعض ويلتزمون بها، وإلا هو هدر قطعا أنه ممقوت عند الله تعالى وعند الإمام عليه السلام. ولذلك نجد أن التثقيف على عدم هذا الهدر وعلى احترام يعني حالة المناسبات وحالة النصر وإلى آخره لا بد أن تقنن وأن يعني يؤسس لها عند مجتمعاتنا، ولا عند القانون. القانون قد أنه لا يفرض أحيانا، لكن عند مجتمعاتنا لا نتجاوز بطبيعتنا هذه الأمور.
حسنتم. سمحت السيد، سؤال من الأخ ملا علي من بغداد يسأل: هناك من يقول أن الفساد لا ينتهي في دولة الإمام وكذلك الباطل، والدليل أن الإمام يقتل على يد الباطل، فكيف هنا بين يقيم العدل ويقيم دولة العدل الإلهي ويملأ الأرض قسطا وعدلا، وبالتالي هناك باطل وهناك فساد يؤدي إلى مقتله سلام الله عليه؟
طبعا هناك حالة تكامل في عهد الإمام عليه السلام يعني يمتاز بها المؤمنون، ولذلك تشير الروايات إلى أن المؤمن إذا أشار إلى الطير نزل إليه، يعني لشدة ما يكون لديه من يقين ومن إيمان تنكشف عنده كثير من القضايا، حتى أن الله تعالى يمكنه إذا أشار إلى الطير ينزل إليه، فلا وسوسة للشيطان في هذه الرواية. طبعا لا وسوسة للشيطان على الظاهر أنه لا مطلقا، إنما بسياق الرواية للمؤمن فلا وسوسة للشيطان عليه، يعني لا سبيل للشيطان على هذا المؤمن. ولكن هذا لا يعني أن الشيء يعني أن الشر سينتهي. نعم الشر سيعطل، ممكن أن يكمن في النفوس، يعني هو يعني هناك حالة من يعني عدم التقبل قد هي موجودة، يعني حقيقة موجودة،
لكن بالنسبة
الإمام عليه السلام يطهر كثير من النفوس ويعطي القناعة، ولكنه بعض النفوس هي تأبى. اليوم يعني نجد أن مثل هذه النفوس هي موجودة، يعني كلما تأتيها من القرآن الكريم، من السنة النبوية، من أقوال النبي صلى الله عليه وآله، مثلا في علي عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي ويرويها كل المسلمين هم لا يقتنعون بذلك. هذه هؤلاء من أولئك في زمن الإمام عليه السلام يبقون هؤلاء من المعاندين من المخالفين، يصرون على ولكنهم لا يستطيعون إظهار ذلك، هم مستضعفون، هم يعني منقوتون، لا ينسجمون مع هذه الحضارة، لا ينسجمون مع هذه الدولة. فلذلك أن الإمام عليه السلام إذا قتل من هذه يعني من هذه التوجهات ومن هذه الحالات التي حالات استثنائية حقيقة في دولة الإمام.
أحسنتم. سمحت السيد، أيضا نحاول أن نأخذ بشكل سريع ونختصر. أبو رقية من بغداد يسأل: ورد في الحديث عن الإمام باقر سلام الله عليه تقبل الفتنة من يقبل أخوان الترك إلى الجزيرة، وأيضا مارقة الروم ينزلون الرملة. بيان هذه
نعم الرواية باختصار، الترك أحيانا الترك يطلقون على الأتراك، هؤلاء الأتراك
تركيا.
وتركيا، وأحيانا يطلق يعني حينما نجد إخوان الترك، إخوان الترك هم كما في بعض الدلائل تشير وبعض المحققين يشير إلى أنهم مثلا الجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، يعني شرق آسيا وأمثالها أيضا هؤلاء من إخوان الترك. والجزيرة هو ما يطلق على العراق، الجزيرة يطلق على العراق في الروايات، والرملة يطلق على الشام، على سوريا. ومارقة من الروم يعني الروم الذين هم يعني يخرجون على الإمام عليه السلام أو يخرجون على المبادئ والقيم، فهؤلاء مارقة فيحاولون أن يعرقلوا حركة الإمام عليه السلام.
أيضا الأخ ماجد من العمارة يسأل سمحت السيد ما هو دور المحافظات الجنوبية، يعني العمارة الناصرية في العراق البصرة، دور هذه المحافظات في دولة الإمام؟
قطعا أنها هي من الدول يعني من المحافظات أو من المناطق التي تنتصر الإمام عليه السلام،
ترحب بالإمام،
ترحب بالتأكيد، وتعارض السفياني وتقتل من جيش السفياني ما لا يعلمه إلا الله تعالى.
سمحت السيد بلال، الأخ بلال من لبنان يسأل علامات الظهور المشروطة اليماني السفياني الصيحة، لكن هذه هل هناك علامات مشروطة أخرى ضمن هذه العلامات لظهور الإمام؟
نعم، هذه طبعا هذه حتميات،
الحتميات
هذه من الصيحة الحتميات. نعم. ثم الصيحة، ثم النداء، الصيحة والنداء أحيانا والخسف في البيداء، هذه من الحتميات التي لا بد أن تتحقق، وإلا لا يمكن لذلك أن يكون ظهورا أو يطلق عليه ظهور.
حسنتم. سمحت السيد، الأخ عبد الكريم من بغداد أيضا يسأل هناك من يرتدي أو يتزيف بزي الدواعش، بزي من الدواعش يتزيف بزي الحج الشعبي، إشارة هنا من خلال سؤالي إلى زي العسكري لجند الإمام، يعني بأي زي يكون، بأي طريقة، بأي هيئة؟
طبعا على ما يعني تظهر من الروايات أنه لا يعني لا زي معين ومحدد لهؤلاء يعني لجيش الإمام عليه السلام، إنما هو حركة شعبية يعني
الكل مستعد،
الكل مستعد، الكل مستعد، الكل يعني حينما يسمع نداء الإمام واستغاثة الإمام عليه السلام فهو يوفق ويلتحق بالإمام عليه السلام. يعني لا يحدده جيش، لا زي، ولا يحدده شيء، لذلك لا بأس بالتعليق على أن هؤلاء الذين فعلا الذين يتزيون يعني بالحشد الشعبي هم الذين أساءوا أو يسيئون، يحاولون إصدارة هذه الأمور ويسيئون للحشد الشعبي ولحركة المقدسة حقيقة. وللأسف الشديد أن استغلال بعض الفضائيات لهذا وأمثاله، وبعض السياسيين لهذه وأمثالها.
سمعت السيد، الوقت انتهى عندنا، وبقيت عندنا أسئلة إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله لنا محاور مهدوية بإذن الله في الحلقات القادمة. شكرنا لكم سمعت السيد، وجزاكم الله خير الجزاء.
أحسنتم،
حياكم الله. أشكر لكم سادتي المشاهدين الكرام، نبقى على موعد في الأسبوع القادم، وبانتظار مهدينا وبانتظار فرجه إن شاء الله نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.